يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا رسول الله، يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المساجد في الآية الكريمة تتنوع فيها آراء المفسرين، يعني ما المقصود بالمساجد؟ الظاهر من تتبع آراء المفسرين أن الآية الكريمة يتوزع بها المفسرون على وجوه خمسة، نحاول أن نمر بالمهم منها. الرأي الأول أن المراد بالمساجد أعضاء السجود، يعني الإنسان عندما يسجد يسجد على سبع أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وطرف الإبهامين. إذن هالأعضاء السبعة يعبر عنهن بالمساجد، يسجد عليهن الإنسان. ومعنى أن المساجد لله في هذا المعنى، يعني بناء على هذا المعنى، يعني إذا قلنا أن المراد بالمساجد أعضاء السجود، شنو معنى المساجد وأن المساجد لله؟ هذه ممكن شوية تنزلون الصوت. معنى أن المساجد لله يعني أن الله عز وجل إنما خلق لك هذه الأعضاء لتسجد عليها له لا لغيره، كأنه أقعدنا البعض قد ما يتخصص بالسجود إلى الله تبارك وتعالى. واحد مثلا يسجد لصنم، واحد يسجد للنصب مثلا، واحد يسجد لصنم من البشر. نعم، اكو بعض الناس يسجد لأصنام من البشر، ويقول أحد الشعراء: سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرود، فما بطرت أناملنا بشيء فعلناه سوى ذاك السجود. تلقى الواقع بعض الناس قد يدفعه الطمع لأن يسجد لإنسان، أو التزلف الكاذب، قد يسجد لإنسان، قد يبيع كرامة، قد يعصر الجبهة التي كرمها الله عز وجل على أعتاب الطمع. نعم، هذا الواقع، سجود لغير الله. الباري عز وجل يقول: أنا كرمت لك هالأعضاء وهذه الأعضاء لي، ولما كرمتها أنت مكرمها، لا تهينها، لا تخليها تسجد لغيري. بالمناسبة كان الإمام جواد سلام الله عليه يوم من الأيام في مجلس المأمون، وجيء له بسارق، جابه سارق قد ثبتت عليه السرقة، أدخلوه على المأمون، المأمون قال له لابد من قطع يدك، والتفت إلى من كان حوله من رجال الدين، سألهم قلهم من أين تقطع كف السارق المكان، يعني السارق والسارقة تقطعوا أيديهما. زين، الإيد يعني احنا نعرف لما نطلق لفظة الإيد، نطلق لفظة الإيد من المنكب إلى طرف الأصابع، هاي كلها تسمى إيد، اسمها إيد. والآية تأمر بقطع اليد، الآية منها الناحية بيها إجمال، إجمال بالمقدار مو بالتعيين، معينة هي لكنه المقدار بالقطع، المقدار اللي يحقق الامتثال شنو؟ أنا عندي تكليف بقطع اليد، لكن هذا التكليف ايش كثر انا اعرف اللي يحقق امتثاله بحيث يخلق لي معذر اذا طبقته اكون ممتثل. الفقهاء اختلفوا اللي قاعدين يمه، واحد قال له تقطع من اصل المرفق، واستدل بالايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال له إلى حد المرفق هذا يسمى يد، فإحنا انقطع من المرفق. واحد قال له لا تقطع من الكف، من طرف الذنب، يعني هذا المفصل بين الكف والذنب. كل واحد أعطى رأي. الإمام الجواد سلام الله عليه ساكت ما تكلم، تفت للمأمون قال رأيك يا ابن رسول الله؟ قال لقد قال هؤلاء القوم وسمعت رأيهم. قال لا أنا يهمني رأيك. قال الإمام تقطع من الأشاجة، أطراف يعني العقدة الأولى، إما الأشاجة أو العقدة الأولى من أطراف الأصابع. قال لماذا؟ قال لي أمرين، الامر الاول ان هالمقدار يسقط عنك التكليف، يسمى يد لان القرآن الكريم يقول الذين يكتبون الكتاب بايديهم، الانسان لما يكتب ويلزم القلم بيش يلزم القلم؟ طبعا باطراف اصابعه، اذا اطراف الاصابع تسمى يد. قال بلى. قال اذا قطعها يحقق الامتثال، اي من ناحية. من ناحية ثانية القرآن الكريم يقول، هذا موضع الشاهد، وان المساجد لله وما كان لله لا يقطع، لان هي اعضاء يسجد عليها الانسان، وهذا اجى الظاهر هو اجى ثبت عليه بالاقرار، ما ثبت عليه بالبينة، يعني هو اعترف على نفسه بالسرقة. قال الرجل جاي يدفعه دينه، جاي عند دين، هذا تائب متدين، لو لم يكن متدين ما اجاك واباح بسره وقال لك انا سارق واعترف بالسرقة فقطع اقم علي الحد. واذا كان هذا معناه الرجل عند دين يريد يصلي، اذا اراد يصلي انت اذا قطعت عند عضو من اعضاء السجود على اي عضو يسجد، وبعدين بنفس الوقت الامتثال يتحقق بقطع هذه الاطراف الاصابع. اكبر المأمون، المأمون اكبر جواب الامام سلام الله عليه، خصوصا والامام صبي انذاك، صبي جدا، لانه الامام لما توفى الامام الرضا سلام الله عليه عنده من الامر، عنده من الامر 7 سنوات، يعني صغير السن. بعد ذلك مسألة كان الامام في حدود 10 عام او اكثر شوية، المسألة حسب ما ترون وحدثت. بالمناسبة يمر بعض الناس يقول ايش دعوة يعني هالقشوة، المفروض هذا المعنى اللي يثيره ابو العلاء المعري في تساؤله. ابو العلاء المعري يقول هاي الايد بالفقه الجنائي عندنا عند المسلمين اذا سرق السارق تقطع ايده اذا سرق ربع دينار من حرز، بينما اذا واحد اعتدى على هاليد وقطعها تنوخذ منه نص الدية، كل عضو مزدوج عند الانسان اذا صار عليه اعتداء الدية مالته نصف دية الانسان 500 دينار من الذهب. يقول هنا ثمنها 500 دينار وهنا ثمنها 4 دينار، ليش هالتناقض؟ يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري تحكم ما لنا الا السكوت له، وان نعود بمولانا من النار. يقول مرة ربع دينار ثمنها ومرة 5 دينار، يقول من التناقض. طبعا الصبيل الشعراء جابوا عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. المهم ان هاي نقطة، والنقطة الثانية اصل العقوبة اكو بيها قسوة او ما بيها قسوة. والحقيقة بعض الكتاب لما يريد يكتب بشيء ما يقدر خلفيات الموضوع، وعلى السارق مو بس يسرق، على السارق يحدث رعب، يحدث رعب بالمدينة اللي يسوي بها سرقة، وقد يكون يؤدي الامر الى القاتل، لان يعني بالليل يدخل الى واحد ويحاول ان يسرق من عنده، طبعا هذا يدافع عن نفسه، وقد يؤدي الامر الى قاتل، الى سفك دم. اهدار للمال العام ايضا يعني فتح باب اخذ المال بغير حق. وبعدين العقوبة اساسا فلسفة العقوبة، فلسفة العقوبة هي حماية المجتمع من المجرم. يعني الان القانون لما ينفذ العقوبة شنو الهدف من وراء التنفيذ؟ يعني الهدف النظرية نظرية الحماية، انا ضحني المجتمع، مو اريد انتقم من هذا، لا، لكن اردحني المجتمع، اريد ردع ردعة، وهذا الردع ما يحصل، الردع ما يحصل الا بالعقوبة الرادعة، والعقوبة الرادعة قطع اليد. وانا اكد لك ايد واحدة اذا قطعت تحفظ الدنيا. يعني تأمل انت الان الانماط العقاب، السجون ما جاي تبطي مردود ايجابي، الغرامة ما تبطي مردود ايجابي، لكن قطع يد السارق لا يبطي مردود ايجابي تماما، يعني تماما. بس اكو شيء شوية الفت نظرك الى، يعني الشارع احنا عندنا عندما يأمر بقطع اليد هو مسوي مناخ، مهيئ المناخ اللي ما يحوج الى قطع اليد. شنو هو المناخ؟ المناخ توزيع الثروة، بتعبير اخر ايجاد الكفاية للمجتمع. يعني المشرع الاسلامي عندما يقطع، يقطع في مجتمع بكفاية. يعني انا من اطلب لي عمل القى عمل، من ما اقدر على العمل عندي ضمان اجتماعي، الكفاية موفرة. فاذا صار بنائي مع وجود الكفاية اجي اشرف، قطعا يعتبرني محترف، اذا اعتبرني محترف يحمي المجتمع مني يقطع يدي. بس احنا ما نعرف غير بس نقطع اليد، اما الكفاية للمجتمع ما عندنا، ما نسويها. نعم، فواقع الامر ان هذا اللون المشرع الاسلامي عندما ياخذ بعين الاعتبار، لان خالق الارضية الصالحة اللي توجد المناعة وما تلجئ الانسان الى السرقة. على العموم اعود للموضوع، الامام يستشهد بالاية، يستشهد بان هاي المساجد لله، وهذا يريد يسجد على اعضاء السجود، هذا اذا قطعنا بعد على اي عضو راح يسجد. طيب هاي بناء على النظرية الاولى، نظرية وان المساجد لله المراد بها اعضاء السجود. بناء على هذا اذا المراد بها اعضاء السجود يسمى مسجد، مو مسجد، نبه لي بالفتح مو بالكسر. لكن اذا سيدينا الرأي الاخر، اذا لا للمحل اللي يصير به الصلاة يسمى مسجد بالكسر. زين، الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، المقصود بالمساجد اماكن العبادة، يعني كنيسة، زين، بيعة، مسجد، كل مكان الانسان يعبد فيه الله عز وجل. الحقيقة هاي نظرية هواية ضخمة. شلون ضخمة؟ يعني هاي النظرية تريد تعلمنا بان الذي يبحث عن الله عز وجل كن تحترم وجهة نظرك. صحيح انا اؤمن اني انا على الدين الاسلامي، والدين الاسلامي ختم الاديان، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، لكن كن اخذ بعين الاعتبار هذا اللي مو صاير مسلم. ليه؟ من ناحية هذا عنده قاصر لو مقصر، قد يكون قاصر عايش في مجتمع ما يعرف شنو الإسلام أبدا. الآن أكو في إفريقيا جماعة، أكو في بعض العالم مجاهل، أكو بالعالم أصلا هذا ما يعرف معنى الإسلام. حسبت ليش نروح الإفريقية؟ فضل إحنا عندنا الآن في بلدان الإسلامية بالزملك واحد من دول اللي يسمي نفسه مسلم، إيش يعرف عن الإسلام؟ يعرف أنه بس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجيز 4-5 شيئات وإلا مضمون إسلامي. الواقع هذا، يعني معاملاتنا، تصرفاتنا، سلوكنا، محتوانا الأخلاقي، يعني واية بعيدين. بس على كل حال نطلب رحمة الله. المهم أن هذا قد يكون مقاصر، يعني ما يعرف شيء عن الإسلام، كأن الإسلام يريد يعلمنا، يقول هذا ما طوله يدور عن الله. أكو واحد يدور عن الله بالمسجد، واحد يدور عن الله عز وجل وين بالكنيسة، آخر بالبيعة. أروي لك حادثة. الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي يقول مرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في طريقه إلى صفين، مر وين ببغداد بالمدائن، قالهم شوفوا لي مكان اتوارى به عن اعين الناس، انا بحاجة الى غسل اريد اغتسل، شوفوا لي فرد مكان اتوارى به واغتسل. جابوه الى مكان منعزل خريبة بالمعسكر برا، وهيئوا له ماء حتى يغتسل. دخل شاف هاي بقايا كنيسة مهدمة بها صور وبها شعارات مسيحية، بقايا كنيسة. سأل الإمام، قال هذه يظهر أنها بقايا كنيسة. قال له واحد من أصحابه، بلى يا أمير المؤمنين، طالما أشرك بالله في هذا المكان. قال له هذا المكان سمع شرك بالله كثير، لأن هذا القبلي يقول باسم الأب والابن وروح القدس ثلاثة، يشرك بالله. قال له الإمام، ولكن طالما عبد الله في هذا المكان. التفت للكلمة، شفت كلمة ضخمة، يعني بيقول له هذا اللي تتعبر عنه مشرك هو صحيح اشرك، كان عن عدم فهم، هذا ما يعقل، هذا يدور عن الله عز وجل وبناء ما يلقى الله الا عن طريق العقيدة. هذا انت اذا وصلت له العقيدة الصحيحة وما رضى ياخذ هذاك الوقت تعتب عليه، نبه لي لا تاخذه، احترم وجهة نظره مبدئيا. وبالفعل هذا نمط من الخلق الاسلامي العالي في دور العبادة، أماكن العبادة اللي هي مساجد يسجد بها الإنسان لله. الآية تقولهم وأن المساجد لله، لا تبعد تسجد للمسيح ولا تسجد للأصنام كما يفعل المشركون بالكعبة، ولا تسجد لغير الباري عز وجل. كل أماكن العبادة لا لصنم ولا لإنسان ولا لأي كيان، لأن السجود لا يصح، العبادة لا تصح إلا للخالق لواهب الحياة لله عز وجل، هو وحده يستحق العبادة. المساجد إذن محلات العبادة. طيب بالنسبة للمسلمين شنو ولا تسجدوا، يعني شنو معنى ان الانسان المسلم لا يدعو مع الله احد؟ مع الاسف يعني احيانا ترى الصنم مو الا صنم مادي، لا احيانا الصنم قد يكون صنم معنوي، قد يحمل الانسان في داخله صنم، صنم من الهوى، صنم من العصبية. بسم الله الرحمن الرحيم، افرأيت من اتخذ الهه هوى. شلون يعني صنم؟ أنا تدركني الصلاة، كانوا في صدر الإسلام إذا أدركت الصلاة قال لمن هذا المسجد؟ إذا قالوا له مسجد بني فلان، ها؟ إذا قالوا له مسجد بني فلان وبني فلان هو وياهم على حال، ما يروح يصلي به. إذا لا مسجد بني فلان اللي هو وياهم على حال يروح يسجد به يصلي به. مع العلم أن المساجد إذا أضيفت إلى الله عز وجل هي إضافة تشريف، إضافة ملكية وتشريف، لكن لما تضاف للإنسان هي إضافة تعريف، يعني لما اريد اقول مسجد بني فلان اريد اعرف اقرب لذهن السامع، والا هو المسجد لله عز وجل، هو مالكه وهو الذي شرفه باضافته اليه. الايه الكريمه تقول ما طول هذا مسجد معدل السجود معدل الصلاه، لا تطبون الى شايلين اصنام بصدوركم، هذا مسجد آل فلان وذاك مسجد آل فلان، وهذا مال شيعة وهذا مال سنة وهذا مال ما ادري منو. ها مسجد يا اخي، مسجد لله، لما يكون مسجد لله ادخل صلي. انا ايضا كمسلم ما ينبغي ان تكون عندي حساسية لما اشوف مسلم من فئة اخرى يجي يصلي، اهلا به، ما طول متجه الى الله، متجه الى القبلة، جاي يقرأ القرآن، نعم ما عندما ينافي الصلاة، فرد من عنده يريد يتكتف، يريد يشبل، هو حر تبعا لفتوى مذهبه، يريد يسجد على تربة او ما يسجينا، ان شنو معنى السجود على التربة، يريد ما يسجد على قحر، يتبع رأي مقلده. نبالي اذا في مثل هالحالة القرآن الكريم يقول نظفوا داخلكم من إله الهوى، من إله العصبية. أنت داخل إلى مسجد تريد تصلي لله، وأخوك يريد أن يصلي لله، لا تبعد أنت تخلق لك عقبة في طريق لا إله إلا الله. التهجهد هذا اللي جاء ضيعة، والأموال اللي جاء ضيعها بالتفرقة، لو تصرفها على رفعة شأن المسلمين وعلو قدرهم وضعت الأخلاق والثقافة في نفوسهم، انت جاي تحمل معول لهدم ما بناه محمد بن عبد الله، لهدم ما بناه الإسلام. الإسلام صنع المساجد لتجمع المسلمين لا لتفرقهم. نعم، ولذلك تلاحظ اذا ترجع الى تاريخنا وحضارتنا، الحضارة الاسلامية لعبت المساجد بها دورا ضخما. يعني تدري شقد احنا مدينين الى المسجد، لما ترجع الى تاريخ المسجد، وهي مدينين احنا الى المسجد، مدينين الى بالعلم بالادب بالفكر، ما حفظنا لغتنا لغة القرآن، ما حفظتها الا المساجد. ولا تدري قد بذلت محاولات للقضاء على اللغة العربية، لأن الشعوب الإسلامية وقعت تحت حكام ليسوا من العرب، وأرادوا فرض لغتهم وفرض آدابهم وخلفياتهم، اللي وقف بوجههم من المساجد. المسجد هو اللي لعب دوره بحفظ اللغة، بعدين المسجد خلق لنا التراث الضخم. نرجع الان الى اللوامع في تاريخنا، اللوامع في تاريخنا دول مخرجين جامعات ابدا، يعني تفضل الان العلامة الحلي مثلا، لما اريد ادرس العلامة ابن سينا مثلا، اريد ادرس مثلا الشيرازي صاحب النظرية الرائعة الحركة الجوهرية، نعم، اذا اريد ادرس الغزالي مثلا، او اريد ادرس من هالانماط من العلماء من النمط العالي، هذول كلهم خريجين جوامع مخرجين جامعات، هذول طلعتهم المساجد، نعم، والى الان تراثهم احنا ناخذ من عندنا، يعني نمتار من عطائهم من تراثهم، وهذول خريجين جوامع. الجامع حفظنا لغتنا، حفظنا الاداب الاسلاميه. انت تدري جامع الازهر، جامع القيروان، جوامع اللي في شمال افريقيا، جوامع العراق، جوامع ايران، جوامع البلدان الاسلامية كافة لعبت ادوار ضخمة في تربية المسلمين، لعبت ادوار ضخمة في تربية الامة الاسلامية وفي تأصيل العلوم الاسلامية. والى الان الحمد لله المساجد تؤدي دورها بالرغم من المحاولات اللي بذلت لإماتة دور المدرسة، مدرسة المسجد، ما كل المحاولات كلها انحصرت انهزمت، وبقي المسجد ثابت. المسجد الى تاريخه الى اثره في حضارتنا، وانت شايف يعني تغذية العامل الخلقي، تغذية العامل الخلقي بالمسجد اكثر من اي مكان اخر. كيف؟ انت ملاحظ اكو ناس لما تريد تبعد وياه اجتماعيا ما تحصله، لان هو بالقمة، هو على منارة وانت بوادي ما تقدر توصل ليه ابدا. تعرف ان على وقت الصلاة حال حالك الى جانبك واحد متجه الى الله عز وجل، يدرك ان ماكو فرق. اذا طب للمسجد نزع عنده الرداء المفتعل ولبس رداء الانسان المسلم ودخل، وكان الفقير الى جانب الغني، والعالم الى جانب الجاهل، والعبقري الى جانب الشخص العادي. وهي من اعظم رسالات المسجد، اشعار الناس بالمساواة وعدم التفرقة. المسجد يلعب دور بالعامل الخلقي، يلعب دور بالعامل الاجتماعي، يلعب دور بالامور العلمية، لان قلت لك هو مدرستنا. وحاليا يعني الان شوف خريج المسجد بالنسبة الى اداء الرسالة الدينية، بالنسبة الى خريج الجامعة ما كل شبه، يعني ارجوك خريج الجامعة كل ما يدرس له يدرس له فد 4-5 سنوات او 4-10 سنوات ألف له رسالة ناقشها وطلع، وقد تكون رسالة سطحية، اخذ الدرجة العلمية اللي نسميها درجة عالية، لكنه تعال شوف انتاجه، انتاجه مخلخل، مو انتاج ملائي ناضج. هذا خريج المسجد لما تقرأ ما يكتب وتقرأ ما عنده من عطاء علمي، لا تشعر انك تمد ايدك الى بحر، الى غزارة، نعم تشعر الى واحد متمكن. طبعا دور المسجد الديني ودور المسجد الاخلاقي ما يمكن تقوم به جامعة ابدا. الى الان مساجد المسلمين، واسأل الله ان لا يحصر دورها وان يعز بها المسلمين ويعزها بالمسلمين ايضا، لان المساجد في الواقع مصدر عزتنا. وانا التفت نظرك، ترى اذا كان المؤسسات الدينية الاخرى احتضنت الخرافة، المسجد عندنا ما احتضن الخرافة ولا عاد العلم. يعني اذا مثلا كوبرنيكوس او غاليليو تعرضوا من الكنيسة على ارائهم العلمية الى الموت، احنا المسجد عندنا ما عرض واحد الى الموت ولا عذب بسبب نظرية علمية. بس قد يقول لي واحد، مو كانوا يوم من الايام المسلمين ايضا يلحقون فلان وفلان، واحد يريد تصفيه خصوم، ما له علاقه بالمسجد. المسجد ابدا ما وقف بوجه العلم، لان الدين الاسلامي اللي هو اساس المسجد انولد الى جانب العلم. اول ايه نزلت من السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، ولد القلم والفكر رأسا مع العبادة. ونادر تلقى مسجد من المساجد ما دي مكتبة، نادر مسجد من المساجد ما دي كتاب الى جانب العبادة، يخلص من العبادة منا ويتناول الكتاب منا. المسجد ولد في جو علمي، والجو العلمي ولد في افق المسجد، فعندنا العبادة ما افترقت عن العلم. اكثر من هذا، العبادة اذا مو صادرة عن علم عندنا ما نقبلها باطلة، باطلة تماما. ولهذا واحد يكون مجتهد، اذا مو مجتهد يقلد، حتى المسألة اللي يعمل بها تكون صادرة عن علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. اذا في واقع الامر دور المسجد في تاريخنا الدور المشرف، الدور اللي حمل حضارة المسلمين ولغة القرآن وادبنا وفكرنا. ومن الضروري ان يكون دور المسجد دور يجمع الامة ولا يفرق الامة. نبالي، لانه انا لما اشرب من جدول، هذا الجدول يأخذ من الشط الكبير، وغيري يشرب من جدول اخر يأخذ من نفس الشط، ما اختلفنا، الماء واحد، لكن الجداول اختلفت. قد يكون جدول اكثر انقى، اكثر نظافة، نعم اوسع، لكن ما زال يأخذ من النبع الاساسي اذا انا واي مسلم اخر كنا ناخذ من نبع واحد من نبع واحد تنبه لي. هذا النبع لما كان واحد والجداول اختلفت هذه ما ينبغي ان تبعث على الاختلاف، بالعكس ينبغي ان تبعث على الاتفاق، تبعث على الألفة. لانه انا لو سئلت اعبد لمن، انا اعبد الله. شنو مصدري؟ مصدري الكتاب والسنة. شنو مصدري؟ مصدري اجماع. نعم مصدري باعتبار الشارع سيد العقلاء، واذا رأي يقر العقلاء يقر العقل من حيث هو عقل. انا اعرف ان الشارع سيد العقلاء وما حكم به الشرع حكم العقل حكم به الشرع. اذا مصادر كلها ترجع للقرآن الكريم، وانت كذلك مصادرك المفروض انها ترجع للقرآن. فالواقع رسالة المسجد ينبغي ان توحد ولا تفرق. فاذا رأيت بالمسجد ناعقا ينعق بالتفرقة فاما ان يكون مهجور واما ان يكون جاهل ابدا، والا اذا نبيت او على علم ابدا لا ينعق ولا يمزق شمل المسلمين. اذا القرآن الكريم يقول على المساجد لله، انت لا تدعون ما لا تدعون اله الهوى، لا تدعون اله العصبية، خليكم تدعون الله، الله للجميع، وانتم تحت ظل الله وتحت لواء لا اله الا الله. زين هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى وان المساجد لله، المراد بالمساجد كل بقاع الارض. نبدأ بشيء الى هذا الرأي. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني اي مكان انت يدركك وقت الصلاة، اذا هو مو من الاشياء اللي خارجة اللي مستثنيها الشارع، اكو مثلا اماكن ما يصح السجود عليها منصوص عليها، اذا مو من هالاماكن كل قطعة من الارض صالحة للسجود، صالحة للسجود، شرط ان تكون القطعة يعني ما يحجب بينك وبين الارض شيء. نبهي يعني تسجد على الارض وما انبتت، لان المسلمين في ايام الرسول صلى الله عليه واله كانوا يدورون موضع السجود النظيف طبعا. ولهذا على الدين بدأت الاوليات يقول المسلمين اشتكوا الى عمر بن الخطاب قالوا له احنا من نسجد ايام المطر، جاء المسجد بها طين واحنا نسجد والطين يصير بجبهنا في سيل، يعني نجيبه حطه خلي حطه كل واحد يجيب له حصوة يخليها يسجد عليها. النبي صلى الله عليه واله كان يحط له خمرة يعني حصير صغير اعتمادا على النظافة، يعني يريد موضع السجود ان يكون نظيف. انا لما اخذ لي قطعة نظيفة ايضا من الارض احملها قد يكون اوصل الى مكان ما بي ارض فراش، وانا فتوى ملاهي فتوى مقلدي اني لا استطيع السجود الا على الارض وما انبتت، طيب احط هاي القطعة واسجد عليها اخراجا لنظافتها من ناحية، ومن ناحية هي من تربة طاهرة ومحترمة. ارجوك الان لما واحد يطيق صم تراب من دبي يطيق صم تراب من المدينة المنورة علي من تسجد انت عليها تراب؟ طبعا تسجد تراب المدينة، لان هاي مهبط الوحي، هاي المحبط اللي عاش به رسول الله صلى الله عليه واله، استنساخ ترابها يعيدك الى عبق الرساله. انا عندما اخذ لي قطعه تراب من ارض الحسين مو جاي اعبد انا، الان جاي امشي عليها على قاع كربلاء رجليه. اذا المساله ما عندي اكثر من اني اريد لي مكان فبسويت تراب طاهر وبنفس الوقت من بقعه طيبه معروفه بالشرق مو اكثر. كبار جزء من الارض، والنبي صلى الله عليه واله يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حتى تقول كان المساله معادله رياضيه يريد لها اعمال كثير لها 1400 يوميه ويطلع لك واحد وهو ذولا يعبدون. كلهم يعبدون كلهم يعبدون، يعني ما عندك ورع تحجزك عن الكلام ما عندك وراء من عقل ما عندك. نعم المسلم يعبد غير الله يعبد التراب يعبد صنم قطعة من التراب أسجد عليها لأنها من الأرض ليس إلا لا يجيك واحد يعلم يقول هاي لأنها امتزجت بدم الحسين ولا يصلون عليها. لا عزيز يعني هاي الآن يومية 24 طن يقلي سوي التراب هاي دم الحسين إلى 1400 سنة ما خلاص ما ادري العبقريات من جاية هاي ما اعرف انا والله ما عجيب يعني كلام غريب في بابا ما لفت يعني هذا شيء ينبيه الهوى وينبيه الجهل وينبيه التعصب الذميم. وهو جميل بالمسلم ان يحفظ كرامة اخيه المسلم لان ارجوك انا اذا عندي عيب هو عيب عليك واذا عندك عيب عيب علي لان احنا كنا من منير واحد من غدير واحد حتى لو غلطت انت لازم تسددني واذا تغلط انت انا اسددك بها الروح لازم. نعم من هالمنطلق منطلق انما المؤمنون اخوة وانا احرص كثيرا على ان اخوي يكون ناضج ومستقيم. نعم فاذا وان المساجد لله يعني كل بقعة من بقاع الارض هي لله عز وجل. شنو معنى لله ما يعني مو احنا في الواقع عندنا يعني كثير من التقرفات سميها غير الموزونة يقعد يقول لك هاي ارضي وقد يكون يصير نزاع او صراع او دماء تسفك على الارض والحال هو هالسدر هذا من الارض هالسدر هذا لو تاخذه انت تحلله يمكن مر علي اجيال مر علي ادوار عجيبة يمكن عشرات الاجيال تكدست بهذا السدر من الارض موقع هاي اندفن به عشرات او اندفنوا به الاف هالسدر من الارض لان ما من بقعة الا وهي قبر وستكون قبر. انا اقول اني هذه املك بالعكس هي تملكني انا فاهمك بعد ايام انا تحت التراب كل الناس بعد ايام تحت التراب ما تقول اللي فوق الارض يعودون الى باطن الارض ورحم الله الشريف الرضي لهفي على القوم العلا لهفي على القوم العلا غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كعل التراب زحومها قد كنت أحرسها من الأقداء. أبدا هي تر كل اللي تشوفه إذا تقلب لها التراب تلقى بشر قبلك هذا اللي يقول الارض لي وذاك اللي يقول الارض لي والصراع عليك الآية كيف تبنى تقول له اصحى تنبه هاي لله لان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام. فان المساجد لله يعني هذه المساجد باجمعها كل الارض هي لله عز وجل المساجد لله. طيب رأي آخر أن المراد بالمساجد الصلاة نفسها نفس الصلاة يطلق عليها مساجد الصلاة يطلق عليها مساجد شلون يعني يعني الحقيقة أن هاي من باب تسمية الحال باسم المحل العرب قد تسمي الحال باسم المحل وقد تسمي المحل باسم الحال مو انت تقرأ بالآية بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاء أحد منكم من الغائط الغائط المكان المنحدر المنخفض اسم غائط سمي ما يخرج من الإنسان باسمه لأن العرب كانت تتبرز بالمواضع المنخفضة حتى تحتمي عن عيون الناس. في من باب تسمية الحال باسم المحل أو المحل باسم الحال في الصلاة هي المقصود بالمساجد لأن الصلاة فيها السجود وفيها ذكر الله عز وجل وفيها الانقطاع إلى الله فالمقصود هي الرأي الخامس ان المراد بالمساجد الكعبة. الكعبة السنفة. وهذا يميل الى جماعة من المفكرين. لان الكعبة مسجد كل المسلمين. يعني انت في شرق الارض وغربها وين توجه وجهك؟ طب متوجه وجهك الى الكعبة. عندما تسجد او عندما توجه بالصلاة تتوجه الى الكعبة الشريفة. لانها الواقع امنا. هي في الواقع ام المسلمين. المفروض انها تجمع المسلمين. الكعبة المفروض انها المصدر اللي صدر من عند صوت لا اله الا الله الداعي الى الصلاة. لان هو كان هذا المصدر عظم على المشركين ان يشوفوا ينبعث هذا النبي العابر يحمل رسالة السماء. قاعدين المشركين دار مدائر الكعبة وبلال رضوان الله عليه صعد على المأذنة. لما اذن واحد من القاعدين قال الحمد لله الذي اكرم ابي فلم يشهد هذا المشهد. ابيه حمد زين الله خلاه قبل ما يسمع الصوت هذا. الحمد لله الله خلاك. واحد قال امالي هذا الصوت من يسكته هذا الحلب لازم ينسد. نعم. واحد اخر قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا اسمع صوت هذا الحمار ينهق على الكعبة. طبيعي دول. اجى الدور لابي سفيان. ابو سفيان قال لهم انا لا اقول شيء. قالوا له لماذا؟ قال لو قلت شيئا لذهبت الجدران الى محمد واخبرت. انا يعني الرجل مين ما يريد يقول لا هو يريد لك خاص يوصل مجالي والا عندك في نفسه شيء ما قدر يضم الرجل هو في نفسه هذا ابدا. يعني مو وقف في مجلس الخليفه الثالث قال تلاقتوها يا بني اميه تلاقت الكره. فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنه ولا نار ولا معاد وانما هو الملك. نعم. الرجل يعني كان صريح مع نفسه. فهذا قالوا انا ما اقدر اقول شيء. الكعبة في واقع الامر منها انطلقت الدعوة الى الصلاة واليها يتوجه المسلمون بمشاعرهم وقلوبهم وهي مسجدهم وهي موضع مساجد المسلمين. اذا عرفنا هذا نرجع لاصل الاية. الآية تقول وأن المساجد لله. يعني تقول إن استحب من يقب الإنسان إلى المسجد أن يقدم الرجل اليمنى ومن يطلع يقدم الرجل اليسرى وإذا دخل يقول لا إله إلا الله ويقرأ هالآية وأن المساجد لله. لأن القرآن الكريم يعلمنا توحيد الله. بعد والمساجد كون نجنبها شنو صحيح جائز يجوز بي انا بالمسجد امارس بعض الاعمال لكن خلاف رسالة المسجد. ينبغي لا تكون اعمال مال بيع وشراء وجدل وسياح. فقد يقول لي واحد ان المسلمين في قبل الاسلام كانت المساجد عندهم محل التدريب الحربي. نعم كانوا يتدربون على السلاح بالمسجد. المسجد محل القضاء دكات القضاء موجودة بالمسجد. المسجد محل التداول اللي عند ضالة بايع منه شيء ينسدها. اعتقد كان في ذات الوقت لضيق ما عندهم. يعني المسألة كانت مربوطة لان ما عندهم محل عام يستمعون بغير المسجد. مجال لممارسة اعمالهم غير المسجد ما عندهم. يعني ضرب ثاني. والا اداب المسجد جنبوا مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم. اكو اشياء كلها مشروع استعمالها داخل المسجد. صحيح مباحة لكن على كراهة. المسجد كأنه يكون نخليه علما للسجود. لان هذا المكان اللي تسجد فيه هذا مكان يحفظ لك مكان عند الله. محراب المؤمن تسعد الى مكان معين يصلي به دائما. هذا محراب المؤمن هذا يكون مصدر فخر الى عند الله. هذا ايضا نعم محرابا يبكيه ندامات، كأن المحاريب اي تعرف تألف اهلها، تألف الصوت المنقطع الى الله عز وجل، خصوص الصوت المخلص اللي ما يتوب شيء، هذه البقعة من الارض اللي يكون موضع سجود تنجبه تبكيه، هالمحاريب تبكي اهلها. حتى ما ادري انا انطلاقا من هذا المعنى، كانت اخت الحسين عندما رجعت من بعد واقعة الطاس كانت تقول، المؤرخين يقولون ام البنين تصنع لها اربع محاريب، محراب لولدها العباس، محراب لولدها جعفر، وتقعد تخط الارض باناملها وتبكي تندب بنيها، تقول لا تدعوني ويك ام البنين تذكريني بلوس العرين، كانت بنون لأعدادهم واليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نسور الربا قد عالج الموت بقطع الوتين، يا ليت يا ليت شعرك ما اخبروا بان غزوك قطع اليمين. اخت الحسين كانت تقول على محاريب اخوتها، زينب ما كانت تهدأ الليل والنهار تقول على محراب اخيها، تمدو والله ابن امي الدمع جاري وقلب ممرود، خويا دارك والشمس ايامي والشمس والدار عقب عينك بعين سود، امن القلب وعيوني بل كان للديار تعود، ومن محرابة الخالي يجين الصوت خيط راح، اوقفت دياري على الباب قالت لا تدعين امرأة تدخل علي، اذا المسامتات بقتل اخي الحسين دعيني اجول انا والمسبيات جولة، خليني بالدار انا ومسبيات الطب، بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت الجارية ويحك انظري من على الباب، ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي ما على الباب هم واليمين، قالت ويحك استحي لها هي شريكتها بالعزاء، دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولده وحسينا اجابت واخا والوسع الدهاج هيا الدهر بكم يعود عرض الجيل بكم الجود تردد هو مضفاق
نجرنا علي لين عدو وين رجعوا لا يرعى طريق الطيب ريحنا بالأمز جعلوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم ما عرفتنا من الحق فعلمنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الأخوة المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.